صباح الخير وصباح السعادة لكل اللي بيتابعونا في السودان وجنوب السودان والشريط الحدودي. أهلا بكم في جولتنا الصباحية ليوم الأربعاء، وفيها تتابعون رياضة التمازج، تليها برنامج الصحة، وأيضا تتابعون نشرتنا الإخبارية من راديو تمازج. كل هذا مستمعينا بعد الفاصل، فكونوا معنا. تتابعون الآن مستمعينا رياضة التمازج.
رياضة التمازج. مستمع راديو تمازج، أهلا ومرحبا بكم في رياضة التمازج. الهلال السوداني يتأثر أمام بيترو أتلتيكو في دوري الأبطال الإفريقي. خسر الهلال السوداني أمام بيترو أتلتيكو الأنغولي 1-0 يوم السبت على ملعب 11 من نوفمبر ضمن الجولة الأولى من دوري المجموعات بدوري أبطال إفريقيا. سجل هدف المباراة الوحيد اللاعب إناسيو ميجيل في الدقيقة 37، وبهذه النتيجة احتل بيترو أتلتيكو وصافة المجموعة الثالثة برصيد 3 نقاط بفارق الأهداف خلف الترجي التونسي الذي فاز على النجم الساحلي في الكالسيو 2-0. سيتيزن يحقق فوزه الأول في الدوري على حساب فريق الأمارات يونايتد بجوبا. حقق فريق سيتيزن فوزه الأول في بطولة دوري الدرجة الأولى المحلي بجوبا لهذا الموسم بعدما تغلب على منافسه فريق الأمارات يونايتد في المباراة التي جمعت بينهما بملعب بلوك في افتتاح مباريات الجولة الثالثة 3-1 في البطولة. تقدم سيتيزن في النتيجة أولا عن طريق لاعبه أني جيمس في الدقيقة 14، وواصل اللاعب ذاته تعلقه ليعود ويسجل هدفه الشخصي الثاني له ولفريقه بعد دقيقتين فقط، وأطلق حكم اللقاء صافرته معلنا نهاية الشوط الأول بتقدم سيتيزن على فريق الأمارات يونايتد بهدفين دون مقابل. وقلص اللاعب جوك أروب الفارق لفريق الأمارات يونايتد في الدقيقة 62، وأضاف اللاعب البديل جودويل الهدف الثالث لسيتيزن في الدقيقة 70 ليقوده إلى الفوز على أمارات يونايتد 3-1. وكان فريق سيتيزن قد بدأ مشواره في الدوري بالتعادل سلبيا مع مونيكي والخسارة أمام الملكية 2-0 للانسحاب، بينما بدأ فريق أمارات يونايتد مشواره بالفوز على فريق الزلزال 1-2، وتأجلت مباراته مع فريق الرابطة في الجولة الثانية. وبهذه النتيجة رفع فريق سيتيزن رصيده من النقاط إلى 4 نقاط، صعد بها إلى المركز الرابع في جدول الترتيب، بينما تجمد رصيد فريق الأمارات يونايتد عند 3 نقاط يتواجد بها في المركز الثامن. اتحاد ألعاب القوى يؤكد اكتمال كافة الترتيبات لانطلاقة بطولة الجمهورية بجنوب السودان. أكد اتحاد جنوب السودان لألعاب القوى اكتمال كافة الترتيبات الإدارية والفنية اللازمة لانطلاقة النسخة الثانية لبطولة الجمهورية لألعاب القوى. وكشف سايمون أكوينج نائب رئيس اتحاد جنوب السودان لألعاب القوى ورئيس اللجنة المنظمة للبطولة في تصريح لراديو تمازج عن جاهزيتهم لانطلاقة البطولة، مشيرا إلى نجاحهم في مخاطبة كل الجهات المعنية من أجل التكاتف وإنجاح البطولة. وأضاف بأن جميع البعثات المشاركة في البطولة قد وصلت إلى جوبا، منوحا إلى جاهزية جميع الأجهزة الفنية للبطولة في ظل اكتمال استعداداتهم لانطلاقة البطولة بنسبة 80%. وأوضح بأنهم قد قاموا بمخاطبة الوزراء في كل الولايات من أجل تشريف البطولة، وتستضيف جوبا النسخة الثانية من بطولة الجمهورية في الفترة بين يومي 24 و25 من شهر نوفمبر الجاري، ويشارك في البطولة جميع ولايات جنوب السودان والإداريات الثلاثة في جميع الألعاب. وتقام البطولة تحت شعار الرياضة من أجل السلام والوحدة. الجدير بالذكر أن حاضرة ولاية غرب بحر الغزال واو كانت قد استضافت النسخة الأولى من البطولة في العام 2020. ليفربول يفرض التعادل على مانشستر سيتي بصاروخية أرنولد. حسم التعادل قمة مانشستر سيتي وضيفه ليفربول 1-1 في اللقاء الذي احتضنه ملعب الاتحاد يوم السبت ضمن مباريات الجولة 13 من الدوري الإنجليزي الممتاز، وافتتح إريك هالاند التسجيل لصالح السيتي في الدقيقة 27 قبل أن يعدل ترينت ألكساندر أرنولد النتيجة لليفربول في الدقيقة 80. وبهذه النتيجة حافظ السيتي على صدارة الجدول الترتيب رافعا رصيده إلى 29 نقطة، كما رفع ليفربول رصيده إلى 28 نقطة في المركز الثاني قبل مباراة أرسنال. هافرز يهدي أرسنال صدارة البريميرليج. أهدى الألماني كاي هافرز فريقه أرسنال صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز عندما قاده للفوز على مضيفه برينفورد 1-0 مساء السبت ضمن الجولة 13 من البريميرليج، وأحرز كاي هافرز هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 89، وتقدم أرسنال إلى الصدارة بعدما رفع رصيده إلى 31 نقطة بفارق نقطة أمام مانشستر سيتي ونقطتين أمام ليفربول، فيما تجمد رصيد برينفورد عند 16 نقطة في المركز 11. نيوكاسل يفترس تشيلسي ويقترب من مربع الكبار. افترس نيوكاسل يونايتد ضيفه تشيلسي 4-1 مساء يوم السبت على ملعب سان جيمس بارك ضمن الجولة 13 من الدوري الإنجليزي الممتاز. سجل أهداف نيوكاسل ألكسندر أيزاك وجمال لاسيلس وجويلينتون وأنتوني جوردون في الدقائق 13-60-61 والدقيقة 83، بينما أحرز رحيم ستيرلينغ هدف الضيف اللندني في الدقيقة 23، ورفع نيوكاسل رصيده إلى 23 نقطة في المركز السادس، بينما تجمد رصيد الفريق اللندني تشيلسي عند 16 نقطة وبات محددا بفقدان مركزه العاشر. استون فيلا يقتحم الصراع على لقب البريمير ليج بإسقاط توتنهام. انضم استون فيلا لركب المنافسة على صدارة البريمير ليج بانتصاره الثمين خارج قواعده على توتنهام هوتسبير 2-1 يوم الأحد ضمن مواجهات الجولة 13 من المسابقة، وعلى ملعب توتنهام هوتسبير ستاديوم انتهت 45 دقيقة الأولى بهدف في كل مرمى، حيث كان الفريق اللندني هو صاحب المبادرة التحديثية في الدقيقة 22 عن طريق الدولي الأرجنتيني جوفاني، وأدرك الإسباني الدولي باو توريس هدف التعادل للضيوف في الوقت المحتسب بدلا من الضائع. ثم في الدقيقة 61 وضع النجم الشاب أولي واتكينز استون فيلا في المقدمة بالهدف الثاني، وبهذه النتيجة يواصل توتنهام مسلسل نزيف النقاط في البريمير ليج بخسارة ثالثة على التوالي ليتجمد رصيده عند 26 نقطة يحتل بها المركز السادس. انتهت أخبارنا الرياضية، على أمل اللقاء بكم في الجولة المقبلة، وحتى ذلك الموعد بنقول لكم شكرا جزيلا. رياضة تمازج.
أهلا بكم مجددا مستمعينا في جولتنا الصباحية من راديو تمازج. فيما مضى تابعتم الرياضة، أما الآن لبرنامج عشان صحتكم.
راديو تمازج. تتفرع الصحة العامة للإنسان للعديد من الأنواع المختلفة، بحيث يكون كل نوع من هذه الأنواع تأثيرا على الأنواع الأخرى، ومن هنا فإن الحفاظ على الصحة بمفهومها العام يتطلب من الإنسان بذل الجهد وتهذيب النفس وضبط الشهوات بشكل كبير.
أنا طبعا بردة سنتين، كان أقل منه بكون زي سنة وثمانية شهور كده، في أثناء كان عندي حاجة يعني كان عندي مرض ولا كده، بحس سنة وثمانية شهور أنا بفتانه لبن طبيعي حقت الأم ده مفيد شديد.
عشان صحتكم. عشان صحتكم برنامج صحي يعتني بالصحة العامة للإنسان. عشان صحتكم. صحتكم.
مستمعينا في كل مكان متابعين برنامج عشان صحتكم، بنرحب بكم في حلقة جديدة من برنامجنا. الليلة نحن سعيدين انه نمشي لحد اعالي النيل، وهناك ماشيين لحد مقاطعة الرنج، وماشيين نتكلم مع مسؤولة الصحة في مستشفى الرنج التعليمي، هي صالحة أبو بكر. إذا مرحب بك، عايزينك توصف لنا الأوضاع خاصة مع عودة العائدين لجنوب السودان وفي الرنج. يمكن احنا سمعنا في تدفق بتاعة عائدين بصورة كبيرة داخل مستشفى الرنج. إذا مرحب بك.
والله يعني زحمة ما عادية، وعملوا مخيمات، وجاتنا حزبة جابوا مخيمات
بيها كتير، والناس كتار جوا المستشفى.
جوا المستشفى فيها كان في مخيم ذات، كان مزدهر من مرض الحزبة. الحزبة كان انتشر شديد
في داخل المستشفى، مستشفى الرنج
ذاته. في كرنك مستشفى الرنج عايش مخيم، عايش عملنا خيام ثلاثة خيامهم، بينام مخزن ونام أفرح مامات. المهم يعني كان
والوضع حتى كيف من شار بتاعة الحزبة، يعني هل في عيال كتير عيانين بالحزبة؟ أيوة كان كتير، كان عدد كتير بتاعة الناس
مع تغير الجو. كتير بالحقم وجبين لما كتير
خالص
يعني في اليوم حتى وطلات قيامة كانوا من أنا لكن حسن الحمد لله خاصة.
اوكي المستشفى قادر يوفر لنا العلاجات لدين اللي بتاع الحزبة وسوء التغذية؟
نعم.
المستشفى قادر؟
نعم. المنظمات ذاتها شغالة، يعني في منظمة دولتي، في منظمة هنا وأطباء إله دي فيه إننا قصائين قاعدين دوا المستشفى لأيهم المجتمع، والدواء في البيت جاب ودواء دول اللي جايبين دواء حقهم، وعندك أطباء إله دي عندك العمل السياسي، عندك كل ما أبي فيه أبي متوفرة.
طيب غير الحزبة والتغذية، غير الحزبة والتغذية وسوء التغذية، هل في أمراض تاني منتشر مثلا انتوا لاحظتوا في المستشفى بوجود بتاعة اللاجئين والعائدين اللي رجعوا؟
كوليرا هسه مخوفان العنف في الحدود. الكوليرا في النيل الابيض والنيل الازرق، هسه عليه الامر برضه الدار يعمل مخيم، هسه عليه بدو بدو في التسليم بتاع محل عشان بره كده عشان يعمل فيه مخيم، مخيمات برضه في دول المستشفى، لكن لسه ما وصلنا حاله حتى الان ما عندنا اي حاله.
نعم.
عارفين مهددين لان المنطقه الحدوديه والنيل الابيض فيه والحدود، وعندك النيل الازرق، عشان كده الناس خايفه يعني. المهم جاتنا منظمات هسه قاعدين يبنوا المخيمات دي، قاعدين يدقوا مخيمات برضه هوطات.
اي
نحن نقول محددين من الحتابة الحدود ما هو مشكلة، لأن الأبيض ومن الأزرق في الكلام ده، عشان إحنا كنا الناس تخوف، لكن المنظمات دي هسه عملت تحوطات كويسة.
نعم.
هذه بخير عشان كويس، احتمال حد الأسبوع الجاي تقريبا تكون واقع يعني. جاتنا حالة، لكن الآن ما في حالة.
نعم.
حتى الآن ما في حالة.
في فريق مثلا من التحوطات، هل في فرق مثلا تلعبون عشان يعملوا التوعية للناس بالمخاطر والمثلا
عملوا توعية وعملوا تدريب هنا، عملوا تصرف صحي في الأحياء.
نعم.
عملوا حملة عديدة يعني الناس التخطيط ما قصروا، عملوا حملات عديدة.
نعم.
في حملة تأثيرات تشين مشوا الشباب شو، وعملوا كورسات كلنا احنا ذاتنا في المستشفى، عندنا ورش، عملنا ورش.
نعم.
في المستشفى وزعونا 10 10 20 20، عملنا ورش كلنا. منظمة عملت يعني عملت لنا الكلام ده.
اوكي.
وفي الاحياء مره برضه في الاحياء اللي تصرف صحي، وعندنا في الصليب الاحمر برضه امر تصرف صحي، من الصحه في الجهه برضه امر تصرف صحي في الاحياء.
تمام خالص. اهون نسوان الحوامل كيف الوضع بتاعهم بالنسبه لنسوان الحوامل في ظل التحديد بتاع الكوليرا ده كمان؟ هل برضه عندهم توعيه خاص؟
لا كله عم عاملين عملهم طبعي هذا خاص وعملهم تبوزة عندنا مكتب بتاع متابعة عندنا بيسم بتاع المتابعة دكتور بدي حامل طالب بدي من الرشاد الميكروفونات دي هات المسجل دي كلها في المهم بيزيل في أضلانهم يعني دي هذه الكويسة طبعاً برضو ماشي طبعاً برضو المستشفى هنا أقساط وقال برضو في الغرفة الصحية في المعارضة طبعاً كلها حتى أغلى المستشفى في الغرفة الصحية عن طريق الميكروفون عن طريق الجهاز عن طريق الكلام بالخشم أكيد
نعم
حتى حالياً يعني المستشفى ما فيها كلام هاي ما في حاجة عملنا تحوطات سيدة
تمام
حتى الهوامل طبعاً عندنا جسم بتاع المتابعة ده دي الحاجة الكويسة لأنه عن برغلال دي من الزمن شديد عندنا ناس بيجينا من على غاية من مطامنة حدا في الخرطوم ما في زل تارب اللي هناك بيجيب لنا الجاس المهم ملانة يعني بلد ما شاء الله وما في ما عظيم في المتاخر ولقي السرية طبعاً عندنا خصائين فيه
نعم
عندنا بنقدم
تمام
ما عظيم يكون في هذا الصعب
تمام عندك رسالة أي رسالة دار توصليها بالرجل على الوضع في المستشفى والزحمة الحالية
والله بس
أي رسالة
بس أيوة والله أي بس إحنا نتمنى إنه يعني أنتم ما تنقطعوا مننا ما تنقطعوا
تمام
نتكلم معنا بس وين معنياتنا شوية بنعرف إنه فيه فيه
نعم
أي لكن بس هذي إنتوا حاولوا يوم من الأيام يعني بس فكروا في إنه لو في جهات تانية خلت تساعدنا يعني خلت السرائر المراتب صابون الشديد عندنا في معانا شديد
يعني
إحنا بيجينا مشكلة إنه نقطع سرائر قديمة ونقلب المهم يعني ما تنقطع
تمام
تمام
استمعينا في كل مكان بكده بنكون وصلنا لنهاية حلقتنا اليوم من برنامج عشان صحتكم لحد ما نتقابل تاني في حلقة جديدة إلى اللقاء
راديو تمازج تتفرع الصحة العامة للإنسان للعديد من الأنواع المختلفة بحيث يكون كل نوع من هذه الأنواع تأثيرا على الأنواع الأخرى ومن هنا فإن الحفاظ على الصحة بمفهومها العام يتطلب من الإنسان بذل الجهد وتهذيب النفس وضبط الشهوات بشكل كبير
أنا طبعا بردة سنتين كان أقل منه بكون زي سنة وثمانية شهور كده في أثناء كان عندي حاجة يعني كان عندي مرض ولا كده بحس سنة وثمانية شهور أنا بفتحانه لبن طبيعي حقة الأم ده مفيد شديد
عشان صحتكم عشان صحتكم برنامج صحي يعتني بالصحة العامة للإنسان عشان صحتكم صحتكم
أهلا بكم مجددا مستمعينا تابعتم فيما مضى برنامج عشان صحتكم
ما غطنوه
أما الآن إلى استديوهات راديو تمازوج لمتابعة نشرتنا الإخبارية.
التحية لكم مستمعينا أينما كنتم، إلى حضراتكم نشرة الأخبار من راديو تمازوج ليوم الأربعاء الموافق 29 من نوفمبر للعام 2023. في مقدمة النشرة تتابعون: سلفكير يقيل حاكم وثلاثة وزراء بالحكومة الانتقالية، البرلمان يؤجل جلسة الاستماع في قضية أطفال الشوارع، انطلاق حملة 16 يوما لمكافحة العنف ضد المرأة بالنيل الأبيض، وزيادة في أسعار اللحوم بالعاصمة جوبا. مستمعينا في كل مكان، كانت هذه مقدمة النشرة. إليكم الآن التفاصيل من راديو تمازج. أقال رئيس جمهورية جنوب السودان سلفا كير مياردت مساء الاثنين حاكم ولاية وثلاثة وزراء وطنيين في تعديل وزاري بالحكومة الانتقالية المنشطة. وفقا للمرسوم الذي بثه التلفزيون الحكومي مساء الاثنين، أقال سلفا كير وزير الشؤون الرئاسة الدكتور برنابا مريال بنجامين ووزير التجارة والصناعة كوال أطيان دينغ ووزير الخدمة العامة بنغازي جوزيف باكاسورو وحاكم ولاية وراب منيم بول ملك، وتأتي إقالة الحاكم مانين بول في عقاب العنف الطائفي الذي شهدته ولاية ورا في الأشهر الأخيرة، مما أدى إلى النزوه وخسائر في الأرواح. وفي مرسوم آخر عين الرئيس كير كل من بنغازي جوزيف باكاسورو وزيرا جديدا لشؤون الرئاسة، وويليام أنيون كوال وزيرا للتجارة والصناعة، وداك دوب بيشوك وزيرا للخدمة العامة وتنمية الموارد البشرية، وكوال مورمور حاكما جديدا لولاية وراب. جميع المسؤولين المعينين أعضاء في الحركة الشعبية لتحرير السودان الحاكمة بقيادة الرئيس الفكير ميرديت. ويعد باكاسورو الذي ينحدر من ولاية قرب الاستوائية حليفا وثيقا لسلفكير، وقاد سابقا جماعة متمردة ضد حكومة كير قبل اتفاق السلام للعام 18 و2000. ولم يتضح على الفور ما إذا كان تعيين باكاسورو وزيرا لشؤون الرئاسة مرتبطا بنفوذه السياسي في ولاية قرب الاستوائية، بينما يستعيد كير للانتخابات العامة في ديسمبر 2024. وحث إدمون ياكاني الناشط المدني في تصريح لراديو تمازج الحكومة على استخدام التعديل الوزاري لتحقيق مكاسب سياسة استراتيجية توفر فرص للثقافة السياسية وتغيير المواقف من التباطؤ في نقل الأمة من العنف إلى السلام. وقال ينبقي على وزير شؤون الرئاسة المعين حديثا جوزيف بنغازي باكاسورو أن يعطي الأولوية للجهود الرامية إلى ضمان عقد الرئاسة اجتماعا قبل نهاية العام لاتخاذ قرارات سياسية ملموسة بشأن المسار نحو عقد انتخابات حرة ونزيهة وذات مصداقية وسلمية. وأضاف بالنسبة لوزير الخدمات العامة المعين حديثا يرجى التعكت من دفع رواتب موظفي الخدمة المدنية والقادة السياسيين مثل البرلمانيين في الوقت المناسب. وبالنسبة لحاكم ولاية وراب المعين يجب اتخاذ إجراءات عاجلة لمنع العنف المميت في الولاية. من المتوقع أن يتوجه جنوب السودان إلى صناديق الاقتراع للمرة الأولى العام المقبل بموجب اتفاقية السلام المنشطة للعام 18 و2000. لكن حكومة الوحدة الانتقالية الحشة فشلت في الوفاء بالعديد من البنود الرئيسية في اتفاق السلام، ولا تزال هناك شكوك داخل المجتمع الدولي والإقليمي والمواطنين حول إمكانية الوفاء بالموعد النهائي للانتخابات. أعلن سفارة السودان في جوبا بدء عملية استخراج جوازات السفر وشهادات الميلاد للجالية السودانية المقيمة في العاصمة جوبا وبقية ولايات جنوب السودان. وقال محمد عبد القادر مسؤول مكتب إدارة الجوازات والهجرة بالسفارة السودانية إن عملية إطلاق إجراءات استخراج جوازات السفر الرسمية متوفرة بمقر السفارة بجوبا. ووفقا لمسؤول السفارة فإن سعر جواز السفر $250 أمريكي للكبار و $130 أمريكي للأطفال، بالإضافة إلى $5 للطابع كل جواز. وتابع السفارة في جوبا أصبح رقم 4 بعد سفارات الرياض والقاهرة والدوحة، ونحن نغطي نيروبي وكامبالا وكل دول شرق إفريقيا. وقال إن السفارة تصدر شهادات الميلاد لمواليد الجالية السودانية بجنوب السودان للمساهمة في إصدار الرقم الوطني أو جواز السفر بقيمة $23 أمريكيا. وأبان أن حجز الحصول على الأوراق الثبوتية يتم عبر الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية السودانية. وقال مسؤول السفارة أن عملية إصدار تأشيرات السفر إلى الراقبين بالزحام إلى العاصمة السودانية المؤقتة بورت السودان لم يتم بعد، وإن إصدار شهادات السفر فقط للشركات والهيئات ورجال الأعمال والدبلوماسيين والسياسيين والطلاب الذين يدرسون في السودان.
السفارة الرابعة على مستوى العالم تم افتتاحها بعد الرياض والقاهرة والدوحة. السفارة الرابعة كانت هي جوبا، فده جهدي يعني إحنا بنشكر له سيد السفير ونقدره له يعني بذل مساعي ما عادية عشان يفتح مكتب جوازات جوبا، باعتبار انه هو بيغطي جوبا ويوغندا ورواندا وكل شرق افريقيا هنا. الشيء الثاني انه الجواز هي تكلفته 250 حسب ما صادر من السيد وزير المالية.
وأشاد عدد من السودانيين الذين حضروا لاستخراج جوازات السفر والشهادات بالسفارة السودانية في العاصمة جوبا. وقال منير إسماعيل أحد أبناء الجالية السودانية بجوبا أن إجراءات إصدار جواز السفر عبر السفارة في جوبا سهلة، مشيدا بحسن التعامل وأن لا توجد صعوبات في الحصول على جواز السفر عبر السفارة السودانية. وناشد السودانيون المقيمين في جنوب السودان إلى الإسراع في عملية إصدار الأوراق الثبوتية. وقال عبد الشافي آدم إبراهيم إن إجراءات استخراج الجواز تتم بسلاسة، لكن التحدي الأكبر هو سعر الجواز الذي بلغ 250 دولار أمريكي. مستمعينا في كل مكان، ما زلت أوالي لحضراتكم غراءة نشرة الأخبار من راديو تمازوج. قرر البرلمان الانتقالي المنشط في جنوب السودان يوم الاثنين تأجيل جلسة استجواب عدد من الوزراء وحاكم ولاية الاستوائية الوسطى الذين تم استدعاهم بشأن العدد المتزايد لأطفال الشوارع في العاصمة جوبا. في وقت سابق من هذا الشهر استدعى البرلمان 6 وزراء بينهم وزراء العدل والشؤون الدستورية، النوع والرعاية الاجتماعية والطفلة، الداخلية، التعليم العام والشؤون الإنسانية، إلى جانب حاكم ولاية الاستوائية الوسطى. ولم يحضر صباح يوم الاثنين إلى البرلمان إلا 3 من المسؤولين الحكوميين الذين تم استدعاهم، وهم روبن مادول وزير العدل والشؤون الدستورية، وآيا بنجامين وزيرة النو والطفل والرعاية الاجتماعية، وأنجلينا تين وزيرة الداخلية. وقالت جيما نونو كومبا رئيسة البرلمان للنواب إنها تلقت رسالة رسمية من وزير الشؤون الإنسانية والحاكم إيمانو العادل أنتوني بأنهم خارج العاصمة جوبا في مهمة رسمية. وتابعت: كتب وزير الشؤون الإنسانية رسالة رسمية ذكر فيها إنه كان في مهمة رسمية إلى الشرق الأوسط، لذا لن يتمكن من الحضور، وأعتقد أنه لا يزال هناك. ووزير التعليم العام في حالة صحية صعبة، وحاكم ولاية الاستوائية الوسطى موجودا حاليا خارج جوبا. وأضافت: لدينا حاليا وزير العدل ووزيرة النو والطفل والرعاية الاجتماعية ووزيرة الداخلية، وأود أن أسأل المجلس عما إذا كان ينبقي لنا المضي قدما مع الوزراء الثلاثة أو مناقشة مسار عمل بديل. وأعرب أمبروس لومين نائب رئيس لجنة التعليم العالي والعلوم والتكنولوجيا في البرلمان عن وجه النظر مفداها إنه سيكون من الحكمة تأجيل جلسة الاستجواب إلى يوم آخر بحضور حاكم ولاية الاستوائية الوسطى. وشدد على أن الحاكم عادل بصفته المضيف يجب أن يكون أول من يخاطب البرلمان ويشرح سبب عدم معالجة قضية أطفال الشوارع. وقالت البرلمانية جوي كواجي إنه في حالة استدعاء الحاكم فيجب أن يشمل جميع حكام الولايات العشر، وأشارت إلى أن قضية الأطفال في شوارع جوبا لا تقتصر على ولاية الاستوائية الوسطى وحدها. وأضافت: أقترح أن نؤجل هذا البند بالذات لانتظار حضور بقية الوزراء، وخاصة وزير الشؤون الإنسانية والتربية والتعليم، لكن أطفال الشوارع هم أطفال مدن جنوب السودان، وإذا أردنا دعوة الحاكم فيجب أن يكونوا حكام الولايات العشرة، هؤلاء ليسوا فقط أطفال ولاية الاستوائية الوسطى. وأعلنت رئيسة البرلمان نونو كومبا أنه سيتم استدعاء الوزراء والحكام يتم تحديده لاحقا. انطلقت بمدينة كوستي بولاية النيل الأبيض الاثنين فعاليات حملة 16 يوما لمكافحة العنف ضد المرأة تحت شعار فلنتحد لإنهاء العنف ضد النساء والفتيات. دشنت الحملة بالشراكة بين وحدة مكافحة العنف ضد المرأة بوزارة الرعاية الاجتماعية بولاية النيل الأبيض وعدد من المنظمات العاملة في مجال مكافحة العنف المبنى على النوع. وأكدت سوزان عبد الرازق مديرة مكافحة العنف ضد المرأة بوزارة الرعاية الاجتماعية بولاية النيل الأبيض إن الوحدة بوصفها الجهة الحكومية درجت الاحتفال سنويا بهذه الذكرى. وأوضحت أن الاحتفال هذا العام انطلق من أحد مراكز الإيواء تضامنا مع النساء النازحات اللائي اكتوينا من العنف والكوارث هذا العام. وأشارت إلى أن برنامج 16 يوما يشمل التوعية وروشتة قانونية تنظمها منظمة الحياة والأمل التي تعمل في مجال الصحة النفسية للنساء
للنساء والفتيات، وكان احتفال جميل. يمكن يوم 26/11 منظمة الأمل حياة برضو عندهم دور تدريبية على مدار اليومين بنشكرهم شديد فيها. هي بتتكلم عن العنف المبني على النوع والصحة النفسية والانتهاكات اللي تتعرض لها النساء وكيفية الوقاية والاستجابة والإبلاغ.
وعبرت امتثال فيصل مديرة منظمة الحياة والأمل عن سعادتها بتنظيمهم ورش توعية خلال هذا الاحتفال التي تشتمل على الثقافة القانونية والتشريعية لمكافحة العنف على أساس أنه
واليوم هو اليوم الأول للورشة التدريبية بالقضائية عن العنف ضد المرأة في القانون الجنائي والقانون الشرعي، وبعدها حتكون إن شاء الله واحدة من المنظمات الراعية للبرنامج ده هي المنظمة الدولية للهجرة، حتتكلم لنا عن الإتجار بالبشر والاستقلال والانتهاك الجنسي إن شاء الله. أيضا بنشكر منظمة بلان سودان، هي واحدة من المنظمات الراعية للدورة التدريبية في اليوم، وشكرا لكم جزيلا.
مستمعينا في كل مكان، ما زلت أوالي لحضراتكم قراءة نشرة الأخبار من راديو تمازج. قالت السلطات في ولاية البحيرات بجنوب السودان إنها ألغت القبض على 2 من المشتبه بهم في قتل مدني بالرصاص خلال تدخل الجيش لفصل الاشتباكات بين الشباب في مقاطعة أوريال. يوم السبت قتل مدنيا بالرصاص في أثناء قيام الجيش بفض شجار بين الشباب المحليين والذي أصيب فيه العشرات. وقال فيليب ماوت جرنغ محافظ مقاطعة أوريال لراديو تمازج الاثنين إن التحقيق في أسباب الشجار بين الشباب في أثناء مباراة المصارعة في كالتوك مستمر، وأنه تم القبض على 2 من المدنيين الذين لهم صلة بسبب الاشتباكات. وأضاف قتل المواطن ماتيوب مكوي وأصيب آخرون بجروح نتيجة الشجار بالعصا، لكن الوضع حادي حاليا في المنطقة بعد أن سيطرت عليه الجيش. وأضاف المدنيون الذين كانوا يقاتلون بعضهم البعض لم يكن معهم أي أسلحة، وكانوا يحملون عصا خشبية لضرب أنفسهم دون استخدام سلاح، وإذا كان هناك شكوى ضد الجيش سنعتقل من يشتبه بهم. وناشد المجتمع المحلي على انتظار نتائج التحقيق وعدم الانتقام. قال وزير الصحة بولاية جونغولي في جنوب السودان أن الوضع الصحي بمقاطعة فيجي مزري، وأن السكان يعانون والعائدون يعانون قياب الخدمات. وأوضح تشول ديوتين في تصريح لوسائل الإعلام المحلية إنه صدم عندما رأى عدم تقديم أي خدمات صحية خلال تفقده الأخير للمقاطعة. وتابع تمكنت من زيارة 6 مناطق في مقاطعة فيجي، وعلمنا من خلال تقارير المرافق الصحية إن هناك حاجة إلى توصيل الخدمات الصحية، وأبانا السكان يعانون بدون أدوية والموظفين الذين يديرون المرافق غير مؤهلين. وقال يبدو أن مقاطعة بيجي متخلفة حيث المجتمع في حاجة ماسة إلى الخدمات. وناشد وزير الصحة الولائي الوكالات الصحية العاملة في البلاد إلى التدخل من خلال صيانة المرافق الصحية وتدريب العاملين في المجال الصحي. من جانبه قال جيمس بيلوكور محافظ مقاطعة بيجي بالإنابة إن الوضع الصحي في المقاطعة يتفاقم بسبب الفيضانات وتدفق العائدين، وذكر أنهم شعروا بالارتياح بعد زيارة وزير الصحة الولائي لمدة أسبوع لتفقد الأوضاع الصحية. مستمعينا في كل مكان، إليكم الخبر الأخير في النشرة. أعلنت نقابة الجزارين بولاية الاستوائية الوسطى بجنوب السودان الاثنين عن زيادة في أسعار اللحوم بمدينة جوبا. وفقا للقرار سيتم زيادة سعر كيلو لحم من 6000 جنيه إلى 8000 جنيه، وكيلو الضان من 8000 جنيه إلى 10000 جنيه. وقال بيتر لادو رئيس اتحاد نقابة الجزارين بولاية الاستوائية الوسطى إنهم قرروا زيادة أسعار اللحوم بسبب انخفاض إمدادات الحيوانات إلى المدينة، وأوضح أن سبب ارتفاع أسعار اللحوم هو إقلاق جميع الطرق التي تمد العاصمة بالماشية، وقائلا أحد الطرق الرئيسية التي كانت تساندنا كثيرا هو طريق بيبور بحوالي 5 إلى 7 رؤوس من الماشية. وتابع حاليا قيمة الثور تصل 1,000,000 جنيه من الوسطاء، والجزارين في مدينة جوبا يتعرضون إلى خسائر، انتهى الأمر ببعض في السجن لتراكم الديون. وقال خسائر الجزارين ما بين 250 إلى 300 ألف جنيه، والأسعار مرتفعة لأنه لا توجد ماشية للذبح.
سبب الأربعة وشرط العام ما في سجا اللي كان بيجيبه يعني أبوكار كون بمالا مدينة جوبا. في شارع غير كان البشار عنا شديد في مدينة جوبا ده شارع بيبور. لو كان يعني لو كان أو بيجا 7,000 5,000 سبب على أبوكار عشا ما في. تابع لو بكر بمليون و300 مليون و200 أبو شكر شديد بمليون. أبو بيجا شكر شديد أكر مغاز بيجا بشبومية 800.
مستمعينا في كل مكان، نهاية النشرة، لكن لمن فاتهم الاستماع إلى النشرة مفصلة أعود وأذكركم بما تصدر عناوين النشرة. سلفكير يقيل حاكم وثلاثة وزراء بالحكومة الانتقالية. البرلمان يؤجل جلسة الاستماع في قضية أطفال الشوارع. انطلاق حملة 16 يوما لمكافحة العنف ضد المرأة بالنيل الأبيض. وزيادة في أسعار اللحوم بالعاصمة جوبا. نهاية النشرة مستمعينا، دمتم في رعاية الله وحفظه، إلى اللقاء.
راديو التمازو على امتداد المناطق الحدودية.
أضواء على دارفور. أضواء على دارفور برنامج بيجيكم كل يوم على راديو تمازج، وفيه بنتناول قضايا بتهم مواطنينا في دارفور، منها قضايا السلام والتعايش السلمي، أوضاع النازحين واللاجئين بسبب الحروبات الدائرة في دارفور والبكانات القريبة منا، وكمان بنسلط الضوء على نشاطات الشباب والنساء ودورهم في تنمية وبناء المجتمعات. وفي أضواء على دارفور كمان بنفرد مساحة خاصة لدور منظمات المجتمع المدني. أضواء على دارفور بيكون فيه نشرة الأخبار، وبنتابع فيه قضية اليوم والمجلة الثقافية ودارفور في أسبوع. تابعونا كل يوم صباح ومساء على راديو تمازج عشان تلقوا أخبار أهلنا في دارفور جوا وبرا في مخيمات اللاجئين والنازحين. أضواء على دارفور.
دارفور بلدنا، دارفور، دارفور بلدنا، دارفور نحل الفرقة، دارفور مشاكل الفتنة، دارفور نحل الفرقة.
تتابعون الآن مستمعينا برنامجكم أضواء على دارفور، وهي مساحة مستمعينا تتعرفون فيه على جديد الراهن السياسي عبر برنامجكم قضية اليوم، وأيضا مستمعينا تتابعون نشرة الأخبار. كل هذا يأتيكم بعد الفاصل، فكونوا معنا. بهذا الفاصل مستمعينا نصل وياكم لموعد متابعة قضية اليوم، وهي مساحة مستمعينا تتعرفون فيه على جديد الراهن السياسي من إقليم دارفور. متابعة شيقة أتمناها لكم.
جديد الراهن السياسي وقضايا الساعة وهمومكم اليومية نفرد لها مساحة ونناقشها دوما عبر برنامجكم قضية اليوم لإقليم دارفور. قضية اليوم لإقليم دارفور، تابعونا على هواء راديو تمازج، وعبر قضية اليوم لإقليم دارفور دوما نلتقي.
مستمعينا في كل مكان، مرحب بكم في قضية اليوم من راديو تمازج. ضيف حلقتنا اليوم الأستاذ محمد ياسين القيادي في حركة العدل والمساواة السودانية. مرحب بك في برنامج اليوم.
أحييكم الأخوة في راديو تمازج، وأحييكم جميعا في الاستوديو، وكما أحيي عبركم المستمعين الكرام في كل ذراع الأرض. وفي هذه اللحظات الصعبات يعني أترحم على شهداء الحرب الداهمة التي دارت في خلصات الأبريق من المدنيين والعسكريين، ودعوتنا إلى الاستشفاء العاجل لكل المصابين وعودة الحميدة للمصابين.
نعم، أولا أستاذ، دارين نبذة عنك قبل الدخول في تفاصيل القضية اليوم.
أنا شاكر لك أخي الأستاذ حسن. أنا ياسين محمد آدم جمعة، من أبناء زانيجي، مولدا ونشأة، وتخرجت من جامعة الجزيرة كلية الاقتصاد والتنمية التجارية، والتحقت بحركة العدل والمساواة منذ بواطير نشأتها، والآن أقوم بأعباء وتوظيف أمانة الشباب والطلاب بالحركة، وعضو القيادة التنفيذية، وكذلك عضو في الكتلة الديمقراطية أو القيادة.
نعم، أولا بعد إعلان حركتي تحرير السودان، حركتا تحرير السودان والعدل والمساواة السودانية، وبعد حركات الكفاح المسلح خروجهم عن الحياد حيال الحرب الدائرة بين الجيش وقوات الدعم السريع، وأعلنتا المشاركة في العمليات العسكرية لحماية المدنيين. المتوقع ما الذي يمكن أن يحدث في ظل حاليا في ظل الانفلات الأمني الحاصل في إقليم دارفور؟
أولا أنا شاكر لك الأخ حسن، حقيقة الساحة السياسية السودانية الآن موضوع الحرب هو الموضوع الداخل لكل السوداني السوداني يتوق أن يرى بلاده في مأمن وأهلها في استقرار. حقيقة تعلمون أن الإعلان عن فكر الحياة أو التخلي عن الحياة هو قرار تتخذه حركتي العدل والمساواة السودانية وحركة الجيش التحرير السودان بقيادة الرفيق المارشال ميني أكو مناوي، إنما قرار تم اتخاذه لقوى الكفاح المسلح مساء دارفور. وتعلمون جيدا أن قوى الكفاح المسلح مساء دارفور ظلت في قيادة طوال فترة الحرب، وذلك حرصا منها بأن لا تدخل في هذه الحرب سميل إلى طرف دون الآخر، لأن تعلمون أن قادة الحركات وكان الأخ الرفيق الدكتور إبراهيم إبراهيم محمد رئيس حركة العدل والمساواة السودانية، والرفيق المارشال أكو مناوي ورئيس حركة الجيش التحرير السودان، والجنرال مالك عقار كانوا يتبنون موضوعا متعلق كانوا يتبنون موضوع اللي هو منع وقوع طرفي المتصارعين الجيش والدعم السريع في أي عملية حرب، وقاموا بوقف مؤقتة حتى يعني يثق الطرفين ويطمئنان. كان لابد من أن تطمئن أن هؤلاء الذين يقومون بحقيقة الوساطة محايدون. ثاني اتخذوا حركات سلاح المسلح هو الانفلات، وهذا الانفلات لم يتراكم وانما اتى من منطقة رفض الحرب، وبالتالي اعطاني الساحة للحوار واعطاني الساحة لتسلية الخلافات بصورة سلمية، وبالتالي الحركات منها تدخل مباشرة لكن على الكريم تعلم جيدا وماذا بعد حرب 15 أخير ذات العناوين المختلفة التي يحصلها الطرف المتمرد وهو طرف الدعم الاتحادي عن إرادة الدولة وواجهة مؤسسات الدولة السعودية، وجعل إذا تعلمون جيدا كيف أن الحرب تدعم عن تنسب في ذات المسار المعلن إنما توزع على الحرب وبعد فيها حرب الشعب كيف أن الشعب السوداني الآن في الخرطوم وفي كثير من المواقع التي ذهبت إليها هذه القوة القاسية والقوة الضابطة البربرية التي لا تعرف وطنية ولا تعرف إنسانية، كيف أنهم يحتلون بيوت المواطنين وأخرجوهم بالقهر وبالقوة، وكيف أنهم يطول على ممتلكات المواطنين، وكيف أنهم قتلوا واغتصبوا، هذا كله جرى في الخرطوم وجرى قضايا أكثر من ذلك، وهذه ليست بجهالة ذات الحركات المسلحة، إنما بجهادة وكالات الأمم المتحدة المعنية لحقوق الإنسان وكثير من المراقبين، أن ما جرى في الخرطوم وجرى في إقليم دارفور وبالذات في نيالة وفي زالنجي وفي جنينة إنها ترتقي إلى إزادة الجماعية وتطهير عرقي ضد مجموعات معينة، هؤلاء يطلقون شعارات وهذه الشعارات تتنافى تماما مع كفر أعمالهم، هؤلاء يقتلون وانتقاء ويستهدفون أعراق بعينها يدعون أنهم يبحثون عن الديمقراطية. أين الديمقراطية موجودة في المعسكر الحيطاني؟
في أسئلة بتسأل يعني لماذا تأخرت هذه الخطوة قرابة السبعة أشهر من بداية القتال؟
كويس أستاذ حسن، حقيقة صحيح الناس يسألون لماذا حركات الكفاح المسلح الموقع على اتفاقية جوبا لسلام السودان لم تعلن موقفها مبكرا. كما ذكرت لك أخي الكريم، نحن قياداتنا كانت تقوم بدور الوساطة بين طرفين المتقاتلين أو قبل حتى القتال أن ينشأ، فتلك رقبة الحديدية حقيقية لهؤلاء القيادات بمنع وقوع الحرب، وبالتالي موقف الحياد هذا ربما هو من جعلنا نصمد لتلك الفترة. أيضا كنا نقوم بدورا أعلموا ويشهد عليه الجميع عندما قامت هذه الحرب وتقطعت أوصال البلاد، وحتى منعت كثير من ولايات السودان أن يفضلها المؤن الغذائية والأدنية المنقذة للحياة، ولقوا الكفاح المسلح عبر قوة مشتركة بإيصال المساعدات الإنسانية وإيصال المواد الغذائية لإقليمين مهمين مقتضين بالسكان، وإقليم كردفان وإقليم دارفور. هذه الأدوار الحيوية جعلتنا نحن نقف هذا نقف موقفا حياديا حتى نتمكن من ترتيب أوضاعنا والدخول في الشأن المدني والشأن الإنساني بطريقة تخدم المواطنين وتخدم شعبنا في السودان. ولكن هذا لا يعني نحن مصمود بالطبع عن الجرائم وعن الانتهاكات وعن الفضائح التي ظلت ترتكبها الميليشيا الدعم السريع، سواء كان في الخرطوم أو في كردفان أو في دارفور أو في قرية الشيخ الياقوت. الشيخ الياقوت قريته تعرضت أيضا لنهب وقتل وسحل وقيرها. فنحن نؤكد لك نحن في قوى الكفاح المسلح، كما صرح حاكم الإقليم عندما كان يخاطب القوى المشتركة، نحن محاربين في هذه الحرب، ليس معطرة من هذا أو ذاك، لكن لن نكون نحن محايدون عندما يتعرض المواطن بتاعنا للاغتصاب أو تتعرض ممتلكاته للتلف أو النهب أو السلك. عندها نواجه أي من يقوم بهذه الأفعال اللا إنسانية واللا أخلاقية. بالتالي نجد أنفسنا أمام وضع هذا الوضع، حتم علينا بضرورة الإعلان عن التخلي عن الحياد كل في هذه الحرب بغرض حماية وجود الشعب السوداني، لأن الشعب السوداني الآن أصبح مهدد وجوده.
نعم.
مهدد بهويته، مهدد في بقائه، مهدد سلبت منه كل شيء، كل صروحه المعرفية والعلمية دمرت، كل ورثة التاريخ الآن دمرته هذه الميليشيات، بالتالي نحن لن نقف موقف الحياد دافع عن المواطن السوداني كما أعلن قادتنا بأي موقع من بقاع السودان، ونحن جاهزون إن شاء الله لأي وضع تحتمه علينا الظروف كما الآن.
نعم. إضافة في برضو سؤال يا أستاذ، نكون دارين لنا يكون ده حديث بتاع صراحة، عشان أنتوا المستمعين دائما يعني كانوا منتظرين الخطوه اللي قامت حركه الكفاح المسلح دي من زمان. في تساؤلات بتطرح، حركه الكفاح المسلح القوه العسكريه الكافيه للقتال ام سيقوم الجيش بمساندتها عسكريا؟
استاذ حسن، اول حاجه انا شاكر لك على هذا السؤال الصريح والوضوح. نحن في قوى الكفاح المسلح قاتلنا من اجل قضيه عادله، وتلك القضيه هي متعلقه بمظالمنا التاريخيه، وبالتالي كنا لا نعول أن يكون عددنا كثيرا أم آلياتنا كذلك، ولكن القضية وحدها هي من تدفعنا إلى 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 إلى, إلى مجابهة الوضع المختل. بالتالي نحن ندخل هذه الحرب بجهدنا، ولو كان هذا الجهد جهد المقيم، لكن نقاتلنا معنا الشعب السوداني في أي مكان، لأنه هو ضد التطهير العرقي الذي يجري في السودان، ضد الإبادة الجماعية التي تجري في كثير من أنحاء البلاد، ضد التعدي على ممتلكاته، ضد التعدي على إرثه التاريخي والثقافي والحضاري، ومحاولات هدم بناء الدولة مهما كان مشوها، ولكن ليست هذه الطرق التي انتهجتها الميليشيات هي الطريقة العقلانية لإعادة ترتيب أوضاع بلادنا. ثاني، نحن الجهد الذي نملكه والإمكانيات التي نمتلكها سوف نوجهها لأعداء المواطنين، لأعداء المدنيين، لأعداء الدولة التي يحاولون على تغويضها وهدمها. بالتالي القضية العادلة وشعبنا يقف معنا جنبا إلى جنب، ودفاعا عن وجوده، دفاعا على حقوقه، دفاعا على هويته، دفاعا على بقائه. هذه وحدها من الدوافع الأساسية التي تبقينا نحن في مقدمة القتال، وأن لا نتراجع مهما كان ثقلنا خفيفا أم ثقيلا، لكن نحن موقنون إيقانا أن هذا النصر في النهاية سوف يكون للشعب السوداني، وسوف يكون لمؤسساته القائمة الآن بمثيلها الجيش أو غيره، ونحن كل من يقاتل هذه الميليشيا ويقف معه في صف من أجل من مدد الفساد والظلم وعدم التحدي على المواطنين الأبرياء وعلى ممتلكاتهم وعلى أنفسهم.
نعم. سؤال برضو مهم جدا بيتم تبادره، ما هي رسالتكم للناس اللي بتخوف بانه يا اخي حركات الكفاح المسلح بعد ما اعلنت عدم الحياد ومحاربه هنالك مخاوف من تكون في مثلا ابادات جماعيه ضد اثنيات معينه، هل ما هي رسالتكم للمتخوفين من هذه الخطوه؟
اولا لأولئك المتخوفون من أن الإعلان التاريخي والوطني والمسؤول الذي أعلنته قوى الكفاح المسلح مسار دارفور عبر قيادتها في المؤتمر الصحفي بخروج عن الحياد، وهذا الخروج عن الحياد أتى بالطبع بمبررات، وهذه مبررات جوهرية ومقنعة وأخلاقية وإنسانية ووطنية متعلقة بمنع القتل الجزافي الذي يصيب المواطنين السودانيين الآن سواء كان في دارفور أو في كردفان أو في الخرطوم أو في الجزيرة. بالتالي دارين نتحدث أن هؤلاء الآن الأجلاف الذين يقولون هذه الحرب اللا أخلاقية هم الذين ارتكبوا الإبادة الأولى، جريمة الإبادة الأولى ارتكبوها هؤلاء هذه الميليشيات، وإن تسمت وإن تقنعت بقناعات أخرى، لكن هي ذات الميليشيا التي في مرحلة إلى أن وصلت إلى هذا الاسم المنمق المسمى بالدعم السريع، إنما هو القتل السريع والإبادة للشعب السوداني. بالتالي هذه حتى عندما كنا في موقف الحياد ومنع تدخلنا للحياد لأي طرف من دون آخر، وقعت الإبادة الجماعية في الدمتة الآن، وقعت في الجنينة، وكيف شفنا ونظرنا إنه ما حاك بأهلنا في 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 الجنينة وفي زالنجي في نيالة، هذا يؤكد بجلاء إننا إذا تدخلنا هذا التدخل هو لمنع إراقة مزيد من الدماء الأبرياء، هذا التدخل هو تدخل حميد، تدخل من أجل الحماية وحفظ الأمن وإعادة الأمور إلى طبيعتها والحد من انتهاكات حقوق الإنسان التي يعني قاعدة تعزيزها هذه الميليشيات اللا أخلاقية والبربرية وتخيلها على سوداننا وعلى بلادنا.
نعم، برضو أسئلة سؤال يطرح دائما، هنالك من يلقون عليكم اللوم بسبب الفشل في حمايتهم من بطش قوات الدعم السريع سواء كان في ولاية وسط دارفور أو جنوب دارفور أو ما حدث مؤخرا في مدينة الجنينة وما أدى إلى نزوح وتشرد إلى دول عديدة تشاد وأوغندا وكينيا وأسوبيا، ما هو ردكم لهؤلاء الذين يلقون عليكم اللوم؟
حقيقة الأستاذ حسن كنا متفائلون عندما وقعنا اتفاقية سلام جوبا وفيها ملفات عديدة، وهذه الملفات كنا نتطلع أن يتم تطبيقها حتى تعيد ترتيب أوضاع بلادنا ومواطنينا ويدخلون في حياة كريمة ويستأنفونها بكل ويوقفون الحياة الحرة والحياة الكريمة. ومن يعني الملفات المهمة هي ملفات المتعلقة بالترتيبات الأمنية، وهذا يقودنا في القضايا التي أثرتها المتعلقة بالتدخلات من أجل حماية المدنيين في أي بقعة من بقاع جغرافية دارفور. في بند الترتيبات الأمنية هنالك بند صريح يتحدث عن ضرورة تكوين قوة مشتركة من الدفاع المسلح وبعض الأجهزة العسكرية والشرطية والأمنية وحتى دعم السريع قبيلة قبل يعني قبل تمردي على الدولة بغرض الحماية وبغرض الأمن وغيرها من متطلبات الأمن والسلامة لإنسان دارفور. لكن تعلمون أن التحديات كانت كثيرة حالة دون أن يرى هذا البند تطبيق بالطريقة المطلوبة. التحديات التي واجهتها الدولة بعد عملية التغيير سواء كانت التحديات الأمنية والعسكرية أو التحديات الاقتصادية أو التحديات الاجتماعية هذه والسياسية، ونعني بذلك التشاكس بين شركاء الفترة الانتقالية وربما من بين أعداء السلام الذين لا يريدون استقرارا ولا يريدون وئاما ولا يريدون استقرارا للسودان حال دون أن يتم تنفيذ هذا البند بسلام حتى يعني ينعم ربنا في دارفور وفي السودان بالأمن والسلام والاستقرار. نحن نوجه يعني هذه الكلمات لشعبنا أن إحنا لم ندير ظهورنا له يوما وأبدا لن نكون جبناء، وسوف يرون الآن كيف يقوم شبابهم يقوم بارتفاع المسلح يدافع عنهم وتحميهم من أي بطش وتحميهم من أي أذى يريد أن يلحق بهم. لكن نحن نعتقد أنه الأسباب التي حالت دون تنفيذ بند الترتيبات الأمنية هي من أعاقت انتشارنا في الإقليم حتى نؤدي الدور المنوطنا في الأمن وفي الحماية لمواطنينا الكرام.
نعم، إضافة لذلك، هل يمكن أن تسمع حركات الكفاح المسلح لمجموعة الدعم السريع أن تسيطر وحدها على إقليم دارفور في ظل انسحاب الجيش من القيادة في ولاية جنوب دارفور، ولاية غربي دارفور، إضافة لولاية وسط دارفور؟
تعلم أخي الكريم، هؤلاء الأجلاف البرابرة عندما فشلوا في الاستيلاء في انقلاب 15 أبريل في الخرطوم يعني تمرحلوا إلى الخطة باء المعنية بالاستيلاء على المدن الكبرى في القرب، وبدأوا في نيالة ثم زالنجي ثم الجنينة، والآن تدور حرب في الضيعين وهنالك حشود حول الفاشل. وهذه المدن مكتظة بكثير من المدنيين والمواطنين اللي هم سبب تشردهم وفي نزوحهم من مناطقهم. والقرض من ذلك هو تحديد لوحدة السودان، هو الاستفراد بقيادة الإقليم وفرض واقع جديد والكفاح المسلح. ونحن نتحرك بالعدل المساواة السودانية مع وحدة التراب، وحدة بلادي أرضا وشعبا وترابا. بالتالي لن نرضى بأي انفراد من أي جهة بأي وسيلة كانت، سواء كانت هذه الوسيلة عسكرية كما طرح الدعم السريع الآن أو بغيرها. بالتالي تفرض علينا واقعا جديدا في ترتيب أوضاع الإقليم سياسيا وأمنيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا. هذا الشأن متروك لأهل الإقليم ونحن جزءا منه، ولن نرضى الدعم السريع أو غيره أن يفرض واقعا جديدا. وتعلمون جيدا هذا الدعم السريع هو منبوس من كل مجتمعاتنا في دارفور التي يعني ضاقت منه الأمرين، القتل والتشريد والاغتصاب وحتى الإبادة الجماعية. وبالتالي هم الآن في ورطة في والبحث عن إيجاد قبول من هذه الحواضن سواء كانت في نيالا أو في زالينجا أو في الجنينة. الآن يجرون اتصالات واسعة مع المكونات الاجتماعية للولايات المعنية بغرض يعني إيجاد كادر لينفذ معهم تلك الخطة. ولا أحد يضع يده مع من طلقت أيديهم بدماء الشعب السوداني وعاث فسادا وانتهك حقوق الإنسان السوداني وحرمة الإنسان السوداني. بالتالي نحن سوف نستمر في مسيرتنا دفاعا عن شعبنا، دفاعا عن مكتسباته، دفاعا عن المواطنين بأي بقعة من بقاع بلادنا الحبيبة، سواء كان في دارفور أو في الإقليم المتوسط أو في كردفان أو في الخرطوم أو في الشمالية. نحن وحدويون ونطرح وحدة السودان، وهذه الوحدة خط أحمر، والشعب السوداني وحده من يقرر في تشكيل الواقع السياسي والاقتصادي الذي يرقبه، ولكن ليس بجبروت وطغيان ميليشيا الدعم السريع.
نعم، كلمة أخيرة، ما هي رسالتكم لراديو تمازج في ظل الأوضاع المعقدة في الإقليم وفي السودان؟
أخي الأستاذ حسن، أنا أشكرك في استديو راديو تمازج، هذا الراديو المعبر عننا تماما في نقل المعلومات الحية والمفيدة والأكيدة في كافة الجماهير الشعب السوداني على وجه الأخص، وكل الذين يتابعون أوضاعنا في السودان وفي قاريه، ونحن ممتنين لهم وشاكرين، ونأمل أن تستمروا بالتأكيد تستمر رسالة هذا الرادي في نقل الأخبار والمفيدة والبرامج الحية التي من شأنها أن تعمل على تنمية وعي مجتمعاتنا ونستفيد منها جميعا. ونحن شاكرين حقيقة على هذا اللقاء، ونأمل أن نكون قد قدمنا ما يفيد هذا ما يفيد جماعة الشعب المستمعين وما يفيد هذا الرادي. ونحن نمد أيدينا إليكم متعاونون في حتى تؤدوا الرسالة بطريقة المصلى اللي أنتم ترغبونها ونحن نتوغي إليها.
نعم، مستمعينا، كان معنا الأستاذ ياسين محمد آدم جمعة، القيادي في حركة العدل والمساواة السودانية. مستمعينا إن شاء الله في حلقة أخرى، وأقعد عافية.
فيما مضى مستمعينا استمعتم لقضية اليوم، إنها مساحة أخيرة مستمعينا تتابعون فيه نشرتنا الإخبارية، ولكن بعد هذا الفاصل. بهذا الفاصل مستمعينا نصل وياكم لموعد متابعة نشرة الأخبار الخاصة بإقليم دارفور والذي يأتيكم مستمعين عبر إذاعة تمازج. إذن مستمعينا تابعوا نشرتنا الإخبارية والتغطية الخاصة من إقليم دارفور.
مستمعينا الأعزاء مرحبا بكم في النشرة الإخبارية الخاصة بإقليم دارفور من راديو تمازج ليوم الأربعاء الموافق 23 من نوفمبر للعام 2023. وفي مقدمة النشرة، حمدك طالب الأمم المتحدة ومجلس الأمن بالإبقاء على بعثة اليونتامس وتجديد تفويضها في السودان. شمال دارفور نذر بكارثة إنسانية وسط النازحين داخليا بمدينة الفاشر. بينما باحث في الشعن الإفريقي، قضايا التعايش السلمي محور مهم في دارفور. والخبر الأخير، ولاية النيل الأبيض انطلاق حملة 16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة بمدينة كوست. ننتقل بكم من المقدمة إلى تفاصيل النشرات التالية. تقدم الدكتور عبدالله حمدوك رئيس الهيئة القيادية لتنسيقية القوى المدنية والديمقراطية بخطابين للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، مطالبا بالإبقاء على البعثة العمومية لدعم الانتقال في السودان يونتامس. تم تكوين البعثة العمومية المتكاملة لدعم الانتقال في السودان يونتامس في فبراير 2020 بناء على طلب تقدم به رئيس الوزراء أنزاك عبدالله حمدوك، حيث تم تعيين العلماني فولكر بيتيس رئيسا للبعثة. ولكن خلال نوفمبر الحالي هذا العام طلبت الخارجية السودانية العامين العام للأمم المتحدة بإنهاء عمل البعثة وسحب التفويض منها. وأكد حمدوك خلال بيان صحفي تحصل راديو تمازج على نسخة منه أنه تقدم بخطاب للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي بوصفه رئيسا لتنسيقية القوى المدنية والديمقراطية تقدم بتجديد التفويض للبعثة. وأوضح حمدوك أن الحوجة إلى وجود البعثة أصبح أكثر إلحاحا في ظل انقلاب 2021 وحرب 15 من أبريل التي وصفها بأنها قضت على الأقدر واليابس. وأكدت تنسيقية القوى المدنية والديمقراطية تقدم في بيان تحصل راديو تمازج على نسخة منه أنها ستعقد سلسلة من اللقاءات مع الفاعلين والإقليمين من أجل ضمان الوجود الفاعل للبعثة، وذلك من أجل تنسيق الجهود لإنهاء الحرب. وبينما أكدت القيادية أسماء محمود محمد طه إن البعثة العمومية قد قامت بعمل كبير خلال فترة تفويضها، الأمر الذي أزعج فلول النظام الباعد الذين قادوا نشاطا للمطالبة بإنهاء البعثة، معتبرة مطالبة حكومة الانقلاب بإنهاء أمل البعثة هو امتداد لسلسلة التعامر على البعثة من أنصار النظام الباعد، في حين لا توجد حكومة تمتلك التفويض الذي يجعلها تطالب بإنهاء عمل البعثة.
بعثة اليونتامس وقدمت أعمال كبيرة جدا في مضمار تفويض بتاعه، والعمل الكبير اللي قدمته أزعج فلول النظام السابق طمر الوطني والكيزان والمتشددين الإسلاميين، وقاموا بتشويه العمل بتاع البعثة وقاموا بمظاهرات كبيرة كانت بتطالب إنهاء فترة البعثة، وكانت يعني المظاهرات في شكلها يعني هزيلة، وكانت مركزة تركيز كبير جدا في إنها البعثة ما تستمر في السودان بالرغم من العمل الكبير اللي قدمته.
حذرت مفوضية الشؤون الإنسانية بولاية الشمال دارفور قربي السودان الاثنين من كارثة إنسانية تحل بالنازحين داخليا بسبب انعدام الأمن القضائي. وقال سليمان أحمد عبد الرحمن عضو مفوضية الشؤون الإنسانية الولائية في تصريح لراديو تمازج أن هنالك آلاف النازحين داخليا جراء الصراعات القديمة والمتجددة منذ العام 2003 والانفجار الأخير للعوضاء بالسودان نتيجة للحرب الدائرة العام بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، والذي دخل شهره الثامن اليوم يعيشون أوضاع قاسية نتيجة لانعدام القذائف. وأوضح عبد الرحمن معنا النازحين سواء كانوا في مراكز الإيواء أو في مقيمات النزوح حول المدينة يشكون نقص القضاء بالرغم من بعض المساعدات البسيطة التي قدمت لهم لكن لم تفي بهاجتهم. ناهيك كان الذين فروا مجددا إلى منطقة شجرة، هذا إلى جانب النازحين الذين ظلوا في حالة نزوح دائم منذ العام 2003 والآن عادوا إلى مناطقهم الأصلية بمحليات طويلة وكتم دون ما مساعدة.
كل هذه الأشياء إذا سألت نفسك بتلقى إنه الفرار حقا للنازحين قصدا في معسكرات أبوجة ونفاش تجد إنه الحق لأنه كان في تبادل أو في صراع بين الطرفين قاتلين حقيقة كان في دانات حقيقة مرعبة جدا من هنا وهناك. حقيقة نحن تأثرنا تأثير سلبي جدا خاصة في مدينة طويلة مما أدى إلى اهتزاز حقيقة في مدينة طويلة.
وقال أن النازحين الأعودون إلى طويلة حصلوا على 700 جوال مؤقرا، لكن حصة الفرد فيهما نصف كيلو دقيق وهذا لم يفي، وذلك على حد تعبيره. وطالب عبد الرحمن المنظمة العاملة في المجال الإنساني بالجلوس للتفكير في مساعدة النازحين داخليا، وذلك بفتح الممرات الإنسانية لوصول المساعدات الإنسانية، وذلك في عشارة إلى الصراعات التي ما زالت مستمرة. وفي نفس السياق اشتكى عدد من النازحين داخليا من سوء الأوضاع الإنسانية نتيجة لانعدام الغذاء والدواء. قالت فاطمة محمد آدم عشر التي نزحت بسبب الحرب في دارفور منذ العام 2003 إلى مقيم أبو شوك قبل أن تعود إلى منزلها في قرية أمو بمنطقة طويلة، وتنزه مجددا بالتزامن مع دخول قوات دعم السريع للمنطقة في يونيو الماضي، أن أوضاعها المعيشية صعبة للغاية. وعشرت عشر إلى أن القرى شهدت وقتها حرق واغتصاب وتنكيل مما أجبرتها للنزوه إلى مقيم أبو شوك.
أنا جيت دور الأول، جيت هنا أثناء ناس جروا، أنا التليتة جيت اتبقت مع ناس المدرسة، ما في ناس من طويلة ما وردته من طويلة طويلة، بقول له هل الأمه شكشك سبب عرب ما عرب تشولين حلنا واخد نار واقف وقتل وخصب وأي حاجة، وناس المساكين تبقى انت تشوك وشال لك حقك وصاقوا لهم بنات وعجاي ستيلو ما إلا لازم تجي تقصو محل الدقور نجينا هنا دوتا وقعنا هنا.
وقال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أواخر الأسبوع الماضي أن أكثر من 6 ملايين سوداني باتوا على بعد قطوة واحدة من المجاعة في وقت واجه فيه 20 مليون سوداني الجوع بسبب الحرب الكارثية التي تدور في البلاد منذ 15 أبريل الماضي. أعلنت سفارة السودان في جوبا بدء عملية استخراج جوازات السفر وشهادات الميلاد للجالية السودانية المقيمة في العاصمة جوبا وبقية ولايات السودان. وقال محمد عبد القادر مسؤول مكتب إدارة الجوازات والحجرة بالسفارة السودانية أن عملية إطلاق إجراءات استخراج جوازات السفر الرسمية متوفرة بمقر السفارة بجوبا. وفقا لمسؤول السفارة فأن سعر جواز السفر 250 دولار أمريكي للكبار و130 دولار أمريكيا للأطفال بالإضافة إلى 5 دولارات للتابع كل جواز.
فده جهدي يعني احنا بنشكر به سيد السفير ومقدره له، يعني بذل مساعي ما عادية عشان يفتح مكتب جوازات جوبا باعتبار انه هو بيغطي جوبا ويوغندا ورواندا وكل شرق افريقيا. هنا الشيء الثاني انه الجواز هي تكلفته 250 حسب ما صادر من السيد وزير المالية، بتضاف عليه 5 دولار هي قيمة الدمغة 255 دولار، ما في اي اضافات ثانية خلاف السعر المحدد من قبل الوزارة المالية. بالنسبة للطفل 130 دولار، الجواز ب 125 دولار، 5 دولار دمغة بتبقى 130 دولار.
وتابع السفارة في جوبا أصبحت رقم 4 بعد سفارة الرياض والقاهرة والدوحة، ونحن نقطي نيروبي وكامبالا وكل دول شرق إفريقيا. وقال أن السفارة تصدر شهادات الميلاد لمواليد الجالية السودانية بجنوب السودان للمساهمة في إصدار الرقم الوطني أو جواز السفر بقيمة 23 دولار أمريكيا. وأبان أن حجز الحصول على الأوراق الثبوتية يتم عبر الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية السودانية. وقال مسؤول السفارة أن عملية إصدار تأشيرات السفر إلى الراقبين بالزحاب إلى العاصمة السودانية المؤقتة بورسودان لم يتم بعد، وإن إصدار شهادات السفر فقط للشركات والهيئات ورجال الأعمال والدبلوماسيين والسياسيين والطلاب الذين يدرسون في السودان. وعشاد عدد من السودانيين الذين حضروا لاستخراج جوازات السفر والشهادات بالسفارة السودانية في العاصمة جوبا. وقال منير إسماعيل أحد أبناء الجالية السودانية بجوبا أن إجراءات إصدار جوازات السفر عبر السفارة في جوبا سهلة مشيدا بحسن التعامل، وأن لا هنالك صعوبات في الحصول على جواز السفر عبر السفارة السودانية. وناشد السودانيين المقيمون في جنوب السودان بالإسراع في عملية إصدار الأوراق الثبوتية.
إجراءات سهلة شديد، معاملة كويسة، ما في أي صعوبات في الإجراءات. والله الناس تسرى تجي اتجاه السفارة، بتجي بتلقى معاملة كويسة وتخلص إجراءاتها عشان تقدر تتعايش مع الناس في جنوب السودان.
قال عبد الشافع عدم إبراهيم إن الإجراءات استخراج الجواز تتم بسلاسة، لكن التحدي الأكبر هو سعر الجواز الذي تبلغ قيمته 250 دولار أمريكيا.
والله الإجراءات دي كانت سريعة جدا وبدقة، وكانت يعني سحر للشعب السوداني في دولة جنوب السودان بزمن وجيز جدا. في ناس كتير يعني كانت ما متوقع إنه بالدرجة دي، يعني والله الأسعار بس يعني دول تانية كانت أقل بدرجة بسيطة يعني.
انطلقت بمدينة كوستي بولاية النيل الأبيض الاثنين فعاليات حملة 16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة بعنوان فلنتحد لإنحاء العنف ضد النساء والفتيات عبر شراكة بين وحدة مكافحة العنف ضد المرأة بوزارة الرعاية الاجتماعية بولاية النيل الأبيض وعدد من المنظمات العاملة في مجال مكافحة العنف المبني على النوع. وأكدت سوزان عبد الرازق مدير مكافحة العنف ضد المرأة بوزارة الرعاية الاجتماعية بولاية النيل الأبيض أن الوحدة بوصفها الجهة الحكومية درج الاحتفال سنويا بهذه الذكرى. وأوضح السودان الاحتفال هذا العام انطلق من أحد مراكز الإيواء تضامنا مع النساء النازحات اللي اكتوين من العنف والكوارث هذا العام. وأشارت إلى أن الاحتفال هذا العام يحتوي على عدد من البرامج التوعوية وورش قانونية تنظمها منظمة الحياة أمل التي تعمل في مجال الصحة النفسية للنساء.
تضربت البداية في مركز لمراكز الإيواء تضامنا مع النساء والفتيات لأنهم هم صراحة اللي انكوا بالجمرة. الاحتفال كان هناك تضامنا للنساء والفتيات وكان احتفال جميل يمكن يوم 26/11. منظمة الأمل حياة برضو عندنا دور تدريبية على مدار اليومين بنشكرهم شديد فيها. هي بتتكلم عن العنف المبني على النوع والصحة النفسية والانتهاكات اللي تتعرض لها النساء وكيفية الوقاية والاستجابة والإبلاغ.
وعبرت امتصال فيصل مديرة منظمة الحياة أمل أن ساعدتها بتنظيم ورش توعوية خلال هذا الاحتفال تشمل على الثقافة القانونية والتشريعية لمكافحة العنف المبني على النوع وورشان الاعتيار بالبشر والاستقلال والانتهاك وذلك بالتضامن مع منظمة الحجر الدولية وأشراف منظمة بلان السودان.
الورشة التدريبية بالقضائية عن العنف ضد المرأة في القانون الجنائي والقانون الشرعي وبعدها حتكون إن شاء الله واحدة من المنظمات الراعية للبرنامج ده هي المنظمة الدولية للهجرة حتتكلم لنا عن الإتجار بالبشر والاستقلال والانتهاك الجنسي.
قال الباحث في الشأن الإفريقي محمد ترشان من ولاية جنوب دارفور أن قضية التعايش السلمي هي من القضايا المحورية في إقليم دارفور والفشل فيها أدى إلى اندلاع كل الحروب في دارفور منذ استقلال السودان حتى اللحظة. وقال ترشان في تصريح لراديو تمازيغ الثلاثاء أن فشل النقابة السياسية والإنسان السوداني في كيفية التعايش مع الآخر وتقبله بكل الاختلافات الثقافية والعرقية والاقتصادية أدى إلى اندلاع هذه الحرب.
فيما يتعلق بالتعايش السلمي والتعايش في السودان هي طبعا دي القضية المحورية وأنا في تقديري دي هي القصة أو السبب والعامل الأساسي اللي يندلع كل الحروب في تاريخ السودان القريب والبعيد يعني منذ استقلال السودان حتى يومنا هذا هو فشل النخب السياسية وفشل الإنسان السوداني العادي في كيفية التعايش مع الآخر وتقبل الآخر بكل الاختلافات
وأنه لا يتوقع أن الأطراف في الصراع أو القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني أو إدارات أهلية وطرق صوفية مؤهلة أو لديها القدرة والإمكانيات الكافية في تقديم نموذج يحترم الآخر ويدعو إلى تعايش سلمي حقيقي. وتابع منظمات المجتمع المدني والطرق الصوفية والإدارات الأهلية ساعدت في تعزيز الانقسام في إقليم دارفور ورفض الآخر وعدم الاعتراف بحقوق الآخرين. وقال إذا استطعنا تحقيق المبادئ السامية يمكن أن نحقق المواطنة على أساس الحقوق والواجبات وأن تكون العدالة من أهم مبادئ الدولة السودانية. مع ذلك هي قضية خطيرة ومعقدة تحمل في طياتها فناء الدولة السودانية. مستمعينا الأعزاء بكده وصلنا معكم إلى ختام قضية اليوم إلى حين نلتقي معكم في قضية أخرى كونوا بخير وعافية ومن دارفور سلام ومحبة.
سمعتم فيما مضى مستمعينا لنشرتنا الإخبارية والتغطية الخاصة بإقليم دارفور فيها مستمعينا تابعتم جديد الراهن السياسي من الإقليم
ونذكركم بأنه يمكنكم متابعتنا عبر موقعنا على الإنترنت www.radiotamazic.org وأيضا متابعتنا على مواقع التواصل الاجتماعي. وإلى جديد اللقاء بكم مساء اليوم لكم منا أطيب الأمان.